بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وفي هذا اليوم سأتحدث عن اسم الخالق والخلاق والبارئ والمصور. وهذه الأسماء في الغالب تأتي مجتمعة، مثل ما جاء في قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وأيضا جاء في قول الله تعالى في انفراد الخالق أو انفراد الخلاق والخالق في قوله جل وعلا: بلى هو الخلاق العليم، بلى هو الخلاق العليم. وأيضا في قول الله عز وجل: إن ربك هو الخلاق العليم. ولذلك نجد بأن اسم الخالق والبارئ والمصور غالبا ما تجتمع في سياق واحد. وأما اسم الخلاق وهو على صيغة المبالغة، كثير الخلق سبحانه وتعالى، فالخلق يطلق ويراد به أمران: أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق. ولذلك قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قل جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قل جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. قل جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني، معنى الخلق يكون بمعنى التقدير، معنى التقدير، مثل ما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أي أنت إذا قدرت أمضا أمضيته، وغيرك يقدر ثم لا يمضي الشيء. قال جل وعلا: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه. ومن هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق في نعوت الآدميين معناها التقدير، أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فهذا مما تفرد به الرب جل وعلا، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله. قل جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولذلك جاء التحدي من الله جل وعلا لجميع الخلق أن يخلقوا شيئا ولو ذبابا. يقول جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ولذلك بالنسبة لاسم الخلاق والخالق والبارئ المصور من أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة. وبالنسبة لقول الله عز وجل البارئ المصور فإن المصور هو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. المصور هو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. ولذلك قال جل وعلا: الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، والبارئ الموجد لها بعد العدم، والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيهما، كما ذكر ذلك شمس الدين ابن القيم، يقول فيهما تفصيل لمعنى اسم الخالق. فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه، يعني أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه وتعالى. ولذلك الخلق أولا ثم التصوير، كما أن الخلق أولا ثم البري، يعني كما جاء، يعني كما هو المتضمن معنى اسم الله تعالى الباري. ولذلك يأتي الخلق بمعنى التقدير، وهنا ينتظم حينما نذكر الخالق البارئ المصور ينتظم به ذكر هذه الأسماء الثلاثة بهذا الترتيب الوارد في الآية. فالخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاء الله جل وعلا. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالخلق أولا ثم التصوير، كما أن الخلق أولا ثم البري. يقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولذلك في هذه الأسماء أسماء عظيمة لله سبحانه وتعالى، حينما نتأمل فيها وننظر فيها نجد بأن المرد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وكل ما سوى الله مخلوق. والله جل وعلا أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم إن هذه الأسماء الثلاثة، الخالق البارئ المصور، تنقسم إلى قسمين. البارئ اسم مختص بالله عز وجل، فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال من الأحوال، لأن البرء هو الإيجاد من العدم، فهو أمر مختص به سبحانه. هو الذي برأ النسمة، برأ الخليقة، هو الذي أوجد هذه المخلوقات من العدم. أما الخالق المصور فإن استعمل مطلقين غير مقيدين لم يطلق إلا على الرب، كقوله تعالى: الخالق البارئ المصور. وإن استعمل مقيدين أطلق على العبد، كما يقال لمن قدر شيئا إنه خلقه. قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أي لك قدرة تمضي أو تمضي وتنفذ بها ما قدرته، وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عنها. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي أسمائه الحسنى وفي صفات العلى، ونجعلنا وإياكم من المهتدين. واللقاء له بقية، أو الموضوع له بقية في لقاءات قادمة، بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة من لقاء الأمس. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول البعض فضل الشيخ يقول لا يعرف ترتيب أو كيف يرتب الدعاء في السجود، فيقول فضل الشيخ: هل يبدأ مثلا بالتسبيح ثم الدعاء والإلحاح بالدعاء، ومتى يكون، وهل في الفرائض والنوافل أو فقط في النوافل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للسجود فيه واجبات وفيه سنن. أما الواجبات فهو قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وهذا واجب، القول الراجح من قول أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يضعوا سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا واجب، ولذلك تبدأ بالواجب ثم تزيد على هذا 3 مرات أو 10 مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأقل الكمال 3، أدنى الكمال 3، وأعلى الكمال 10، ثم بعد ذلك تدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، وتبدأ بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعظم الله فتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا تبدأ بالدعاء تدعو الله من خيري الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول البعض من الناس يتزوج يقول غير مسلمة، فيقول البعض يتزوج على طريقة ويقول المسلمين، والبعض يقول على طريقة غير المسلمين، فيقول ما حكم ذلك وما حكم الأبناء؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام في أنكحته ومعاملاته وعقوده، ولا يجوز له أن يخالف ذلك، وإذا ما جئنا إلى الزواج بغير المسلمة فإنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية، والمقصود بالكتابية اليهودية أو النصرانية، ذلك لقول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ويتزوجها بالشروط الشرعية، يعني من حضور من الولي، وجود الولي، شهود، كذلك يفرض لها مهر، ولا يجوز له أن يتزوجها على شريعة الآخرين، لا، وإنما يتزوج على وفق شريعتنا وعقيدتنا ما دام أنه مسلم، فينتبه المسلم لهذا، ولا يجوز له أن يخلط، وهذا أمر سهل ولله الحمد، يسره الله سبحانه وتعالى مسائل النكاح. نعم،
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. سؤال فضيلة أيضا أم أحمد، أن الزوج قال لزوجته أنه يعني طلقها، لكن يقول تقول في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق، فهل يقع الطلاق في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة للطلاق حديث النفس لا يقع، فإذا حدث الإنسان نفسه أنه يريد أن يطلق امرأته فلا يقع الطلاق، وإنما الطلاق لا بد فيه من التلفظ، لا بد فيه من التلفظ، فإذا تلفظ سواء كان مازحا أو جادا وقع الطلاق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر 3 أشياء، قال جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن، يعني المزاح فيها جد، ذكر منها الطلاق، فلا بد من التلفظ بالطلاق، أما إذا كان حديث نفس فهذا لا يقع، لأن هذا مما لا يؤاخذ عليه الإنسان، قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا، قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه الآية نزلت بعد قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فنزل الفرج من الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيف، تفضل، أحفظك.
كيف الحال؟ بسأل الشيخ عزيز الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك،
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور، يا مرحب ومسهلا.
هي طويلة العمر، سؤال بسيط، هي طويلة بعمرك، في ولد قالوا خطب أخت أخوه من رضاع، ما خطبها يعني يتزوج على نية، هل تجوز طول عمرك يأخذ هذه بنته هي أخت أخوه من الرضاع؟ سلامتك.
جزاك الله خير أخي سيف، ما شاء الله جابه.
شاب السؤال واضح؟
واضح إن شاء الله. نعم، نجف الشيخ السؤال أخسيف، بالنسبة لمن يريد أن يتزوج أخت أخوه من الرضاعة.
الحمد لله، بالنسبة للرضاعة يحرم ما يحرم من النسب، فإذا كانت الأخت هذه رضعت من أم هذا الولد فإن جميع إخواني يكونون إخوة لها من الرضاعة، أما إذا كان أخوه رضع من امرأة فإن هذا الأخ هو الذي يحرم على بنات المرأة هذه، ويجوز لأخيه اللي ما رضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع. فصورة المسألة اللي ذكرها أخونا سيف هي هل يجوز للأخ أن يتزوج أخت أخي أخيه من الرضاع؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأن الحرمة على الرابع وليس على أخيه. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وبدر فالشيخ يقول هل يجوز أن يتصدق على إنسان يقول مقتدر ولكنه فالشيخ عندما يأخذ ويستلف من الآخرين لا يرد المبالغ ينتظر منهم أن يسامحوه؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لي الصدقة على الآخرين جائزة حتى ولو كانوا أغنياء يجوز أن يتصدق عليهم، لكن الأفضل والأكمل أن يتصدق على الفقراء المحتاجين. الأمر الثاني، إذا كان هذا الشخص يبتز الناس ويأخذ أموال الناس بهذه الطريقة وهو يأخذها ثم لا يسدد بغرض أنهم يعفون عنه ويسامحونه، لا شك بأن هذا أمر محرم بالنسبة له، لا يجوز له ذلك. وأما بالنسبة للناس فالأفضل أن لا يعطونه، لأنهم بهذا يعينون على مثل هذا المنكر مثل هذا الأمر، ويستغفر الناس بمثل هذه الطريقة، فلا ينبغي للناس أن تأخذهم العاطفة فيعطون مثل هذا الشخص مع علمهم وتأكدهم من أنه يمارس هذا النوع من المعاملة مع الناس، ولذلك أنصح بعدم إعطائه، بعدم إعطائه. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ معتز، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ معتز، تفضل.
أحسن الله إليكم، عندي سؤالين، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، تفضل.
السؤال الأول، إذا مسحت على الحذاء وثم خلعته هل علي أن أعيد الوضوء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بخصوص غسل الجنابة، هل يغني عن الوضوء؟
نعم،
بارك الله فيكم،
جزاك الله خير أخ معتز. نعم، يفضل شيخ سؤال الأخ معتز، يقول فضل شيخ إذا لبس الحذاء ومسح عليه في الوضوء وخلعه هل وضوءه يبطل ويعيد الوضوء؟
الحمد لله، إذا كان قد مسح على الحذاء ثم خلعه وأراد أن يصلي وما زال على طهارة، فالراجح من قول أهل العلم أنه يجوز له أن يصلي في هذه الحال، يجوز له أن يصلي في هذه الحال ثم يعيد الحذاء ما دام على طهارة ويكمل بقية المسح. نعم،
أيضا فضل الشيخ يقول غسل الجنابة هل يغني عن الوضوء؟
الحمد لله، الجواب نعم، غسل الجنابة يغني عن الوضوء لأنه غسل واجب ويسقط فيه الترتيب بالنسبة لأعضاء الوضوء، لكن الأكمل والأفضل الغسل المسنون وهو أن يتوضأ قبل الغسل ثم يغسل سائر بدنه، يحث على رأسه 3 حثيات يبلغ الماء أصول الشعر، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعم بدنه بالماء، هذا هو المشروع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
الله يبارك. اليوم عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول، توقف على من يقوم بسب الدين جهارا يعني، فماذا يكون الرد عليه؟ هل أضعف الإيمان أو ماذا؟ السؤال الأول هذا مفهوم واضح؟
واضح نعم أخ عمر.
السؤال الثاني، بالنسبة للأشياء التي تبدأ لكم تسوقكم، ما تقصد بها يعني، لا تسأل عن الشيء أن تبدأ لكم تسوقكم.
نعم،
واضح
إن شاء الله، جزاك الله خير خمر. نعم، جيف الصيغ سؤال لخمر، يقول حكم من يسب الدين ويقول كيف أنصحه وأرد عليه؟
الحمد لله، إذا حصل و أحد سب الدين أمامك فإن الخطوة الأولى نصيحته وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل وبيان بأن هذا أمر غاية في الخطورة وأنه يبيع دينه بمثل هذه الطريقة، وأنه يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل وإنابة قبل أن يقبض الله روحه ويلقى الله على شر حال، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني، إذا كان هو تحت يدك بمعنى أنك تستطيع أن تؤدبه وهو ولك عليه ولاية، نعم إذا ما استجاب تؤدبه. أما إذا لم يكن لك عليه ولاية، ما عندك قدرة، واستمرأ هذا الشيء وجاهر به، فتلجأ إلى السلطات ذات الاختصاص لترفع عليه دعوة وتقول بأن هذا يطعن في دين الإسلام، هذا يسب دين الإسلام مثلا، هذا رجل يعني يفعل كذا وكذا، ويأخذ جزاء. الدولة هي التي لديها القوانين الرادعة لمثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول ما معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدها لكم تسؤكم؟
الحمد لله، هذه الآية عظيمة وهي فيها تربية للمؤمنين بأن لا يسألوا عن أشياء لا تعنيهم، أو لا يسألوا عن أشياء لم يكلفوا بالسؤال عنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة وأثقلوا عليه قال سألوني، فقام رجل فقال من أبي؟ قال فلان. فثم رأوا الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فتاب الصحابة وقال يا رسول الله يعني ندموا على هذا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسأل عن أشياء إن تبدله تسؤه وتحزنه. ويكون أيضا من المتنطعين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، ولذلك الإنسان يتنبه لمثل هذا الأمر ويحذر، ولا يخوض في مسائل لم يكلف بالسؤال عنها، إنما يستسلم لله وللنبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير شيخ. أنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يعافيك،
جزاك الله خير.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ لو تكرمت. السؤال الأول، دعاء استفتاح الصلاة هل واجب علينا أن نحن ندعي؟ يعني في حال ولا هي سنة مؤكدة يعني؟ فأنا سمعت من بعض الناس اللي في حال إذا ما دعيت دعاء استفتاح الصلاة تبطل صلاتك، فأفدونا بهالشيء جزاكم الله خير. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، عندنا مريض في عنده من الأرق تفكير، فالتجأ للدكتور فأعطى حبوب، يعني الحبوب هاي عبارة عن منومة يعني، فتفوت صلاة الفجر، يعني هو ياخذ الحبة هاي تقريبا في وقت متأخر من الليل، فمجرد ما ياخذ الحبوب هذه فتفوت صلاة الفجر، فهل عليه شيء ولا هو يكون معذور عن صلاة، أو من متى ما صح من النوم يصليها في وقت؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خالد، الله يحفظك. ما شاء الله الجابة، حياك الله. نجي فضل شيخ، سؤال أبو خالد يقول ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟
الحمد لله، دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعدما يكبر تكبيرة الإحرام يدعو دعاء الاستفتاح، وله صيغ متعددة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم، إلى آخر الحديث. وهذه صيغ، منها ما يكون في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول الشخص مريض بالأرق والتفكير، فيقول للطبيب أعطاه حبوب كعلاج، فيأخذ حبة في الليل، لكن يقول تفوته صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر، هل عليه شيء أو هو معذور بهذا الأمر؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في النوم تفريط. فإذا كان الأخ يأخذ هذا الدواء ويسبب له نوما لا يستطيع الاستيقاظ إلا بعد خروج الوقت فلا شيء عليه، لكن ينبغي له أن يرتب وضعه، لأن معلوم بأن لكل دواء مفعول معين ينتهي إليه، ينتهي. فإذا كان يعتقد بأنه إذا أخذ الساعة 9 ستفوته أو 10 ستفوته صلاة الفجر، فيقدم أخذ هذا العلاج، يعني مثلا يأخذه قبل صلاة العشاء أو بعد مع صلاة العشاء يأخذه، إذا أراد أن يصلي العشاء ثم بعد ذلك يتعاطى هذا الدواء وينام ويستيقظ على صلاة الفجر. إذا والله هذا الدواء يرهقه ويتعبه ويطيل أمد نومه فما معلي شيء ولا الحمد، لأن هذا معذور.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ، سؤال أبو عبيد بالأمس سأل عن النوافل، يقول النوافل التي تكون قبل الصلاة إذا لم يصليها هل يجوز أن يصليها يقضيها بعد الصلاة، مثلا يقص نافلة أو راتبة الظهر يصليها بعد صلاة الظهر؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا فاتت الإنسان نافلة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية، ووجد الجماعة قائمة يقضيها بعد صلاة الظهر، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر حينما أشغلته الوفود وما استطاع أن يصلي حتى دخل عليه وقت صلاة العصر، فكان يقضيها بعد صلاة العصر.
أيضا فضل الشيخ يقول هل ورد أنه قبل العصر هناك 4 ركعات سنة؟
الحمد لله، من حيث الورود ورد، من حيث الصحة محل يعني بحث وكلام عند أهل العلم، والراجح ثبوت ذلك، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 4 ركعات قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ باسل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ باسل، تفضل.
الله يحييك يا رب. الله يسلمك. عندي استفسار بخصوص القروض المالية من البنك الإسلامي أو بنوك إسلامية إجمالا.
نعم.
خصوصا الموضوع أنه في صديق لي بحاجة مبلغ مادي، الآن هذا المبلغ مش متوفر معي أنا، هل يجوز أني أنا أخذ قرض
من بنك إسلامي، وهذا المبلغ كاملا أوفره لصديقي أو أعطيه لصديقي كدين يتم يعني يسدد لي لاحقا؟ السؤال تحديدا، هذا القرض احترتب عليه مرابحة، هل يجوز أني أخذ من صديقي أيضا هذه المرابحة ولا فقط المبلغ اللي راح أعطيه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ باسل، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ، سؤال الأخ باسل يقول حكم أن يأخذ قرض من بنك إسلامي لصديقه، يقول أنه بحاجة إلى هذا المبلغ، ويقول هذا المبلغ ستترتب عليه مرابحة كما ذكر، هذا المبلغ يقول هل أخذه أيضا من صديقي أو يعني أنا أتحمله؟
الحمد لله، بالنسبة للأخ يقول إذا كان هو يريد أن يأخذ قرضا من صديقه،
يقول فاصيخ أخذ قرضا من البنك الإسلامي وأعطيه لصديق، صديقي يكون محتاج لمبلغ من المال، أنا أقترض له من البنك وأعطيه لصديقي، لكن يقول للمبلغ المرابحة الذي يأخذه البنك من يتحمل، هل أتحمله أنا أو أحمله لصديقي؟
الحمد لله، أولا يا أخي الفاضل، يعني إذا أنت أردت أن تأخذ مرابحة إسلامية بغرض نفع أخيك، فإنه لا بد من الفصل بين المعاملتين. المعاملة الأولى أنك حينما تتعامل مع المصرف تتعامل على أنك أنت الذي دخلت في هذه العملية وليس صاحبك، ثم إذا استلمت المبلغ تقرضه لصاحبك قرضا، فليس له علاقة في سداد المصرف، ليس له علاقة، وإنما أنت الذي تقوم بسداد المبلغ من المصرف، وما يأخذه منك إنما هو قرض، هذه معاملة ثانية، معاملة ثانية. ولذلك كل ما يترتب على موضوع المرابحة الأولى فأنت الذي تتحمله، أما صاحبك فليس له علاقة، ليس له علاقة. ولذلك أخي الفاضل أنت بين خيارين، الخيار الأول الاعتذار لأنك ما تملك هذا الشيء، وما ينبغي للإنسان أن يذل نفسه، لأنه ما جرت العادة أن الشخص يدخل في عملية مثل هذه العمليات المصرفية لأجل شخص آخر، ما جرت العادة، ولذلك الإنسان بهذا القرض بهذا الدين يذل نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل الإنسان نفسه، قالوا يا رسول الله وكيف يذل الإنسان نفسه؟ قال يذهب يقترض يستدين يعني فيذل نفسه. الأمر الثاني، إذا والله أنت راغب في مساعدة أخيك وإقراضه فلا بد أن تفصل بين العمليتين، فأنت في بالنسبة للمصرف أنت الذي تتعامل معهم، صاحبك ليس له علاقة، ولا تطلب منه أن يسدد المصرف، لأنه إذا سدد المصرف دخلت في موضوعات أخرى. وأما فيما يتعلق بينك وبين صاحبك فهذا قرض منفصل ومنفك انفكاك كامل عن تعاملك في قضية المرابحة مع المصرف.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لزكاة المال هل يجوز يقول أن أدفعها في مسجد؟
الحمد لله جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن زكاة المال ما تصرف في بناء المساجد ولا في حفر الآبار، وإنما لها مصارفها المذكورة في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أما بناء المساجد فيكون من الصدقات والتبرعات والوقف.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول ما حكم تهنئة الفائزين بمسابقة؟ ويقول أنا أعلم أن الفائز قام بدفع مبالغ كثيرة من أجل الفوز وقام بتعذيب وحقن الدابة من أجل الفوز.
الحمد لله هذه أمور ليس لها علاقة بالدين، هذه من الأمور أمور العادات، هذه من أمور العادات. فتهنئة الفائز بمسابقة من هذه المسابقات الأصل فيها الحلو والجواز والإباح. قضية أنك تعلم بأنه غاش وكذب، غش وكذب وتحايل، يعني هذا راجع لمروءة الإنسان ولأخلاق الإنسان. كيف تهني شخص أنت على يقين، تقول أنت أيها السائل تقول أنا على يقين بأنه غش وكذب وتحايل، ما يصرح أنك يعني تهنيه وتبارك له إلا إذا خشيت مثلا منه، أو مثلا تخشى أنه يترتب على عدم تهنئتك مثلا قطيعة أو شيء من هذا القبيل، هذه تدخل من جملة العادات.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول هل صحيح أنه من ضمن الأذكار بعد الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير عشرا، وكيفية ترتيبها مع الأذكار اليومية التي تقال بعد الصلاة؟
الحمد لله هذه أحد الصيغ، هذه أحد الصيغ، لأن ورد مجموعة صيغ في التسبيح والتحميد والتهليل. أول صيغة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. الصيغة الثانية سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100. الصيغة الثالثة سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25، هذه كم؟ هذه 100. الصيغة الرابعة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. فاختيار أحد الصيغ من دون الجمع بين ما يجمع بينه، ولما يختار أحد الصيغ هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هل أستطيع أن أدع ابني البالغ 12 سنة يقول أن يأم بي في البيت، ويقول إذا كانت تصلي معنا أمه فأين تقف أمه؟
الحمد لله نعم، الجواب نعم، إذا كان الولد حافظا وصوته جميل ويعرف أحكام الصلاة يتقدم وأنت تكون عن يمينه وأمه تكون خلفكم، يعني خلف ابنك بالضبط، هذا هو الترتيب بين يعني بين المذكورين في السؤال، أنت تكون على يمين ابنك وأمه تكون خلفه، أما إذا كان لديكم شخص ثالث ذكر فتكون أنت والذكر الثاني خلفه والمرأة تكون خلف الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عزاء الشعلان، من الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.